أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من التعليق على كتاب تهذيب أوضح العبارات في شرح المحل مع الورقات، وتوقفنا عند باب جديد من أبواب هذا الكتاب، وهو الباب المختص بالمجمل والمبين. يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والمجمل، يقول جويني، والمجمل ما يفتقر إلى البيان. يقول الشارح: نحو ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر. قال: والبيان، يقول جويني، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يقول الشارح: أي الاتضاح، والمبين هو النص. أي الاتضاح والمبين هو النص. سبق قبل أن نبدأ في قراءة الشرح، سبق في المجلس الذي مضى، وقلنا إن تقسيم اللفظ له اعتبارات، فمن هذه الاعتبارات بالنظر إلى الاستغراق، وقسمناه إلى عام وإلى خاص ومطلق ومقيد. هنا التقسيم يختلف، التقسيم هنا باعتبار دلالة هذا اللفظ، يعني باعتبار رجحان هذه الدلالة، من حيث رجحان هذه الدلالة واعتبار هذه الدلالة في النص. فإذا لم يحتمل، إذا نظرنا إلى النص فإذا وجدناه لا يحتمل إلا معنى واحد، فهذا الذي يسمى نصا، هذا الذي يسمى نص، لا يحتمل إلا هذا المعنى فقط. لما يقول ربنا تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة، لا يحتمل هذا أن تكون تسعة أو ثمانية. حينما يقول رب العزة تبارك وتعالى: نودي للصلاة من يوم الجمعة، يوم الجمعة، فيوم الجمعة، لا يحتمل أنه يوم الخميس أو السبت أو غيره، لا يحتمل إلا هذا. أطيعوا الله ورسوله، لا يحتمل إلا طاعة الله والرسول، لا تحتمل إلا هذه المعاني وفقط، هذا الذي يسمى يسمى نصا. وأما إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى ولكن أحدهما راجح، فاللفظ يحتمل أكثر من معنى لكن أحد هذه المعاني هو الصحيح وهو الراجح، هذا الذي يسمى عند العلماء بالظاهر، هذا الذي يسمى عندهم بالظاهر. وإذا حملناه على غير ظاهره فهذا الذي يسمى عند العلماء بالمؤول، هذا الذي يسمى عندهم بالمؤول، ولكن لابد فيه من برهان ودليل يصرفه عن ظاهره إلى التأويل. وأما إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى ولا ترجيح بين هذه المعاني، فحينها هذا الذي يسمى مجملا عندهم، هذا الذي يسمى مجمل. فمثال: إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى ولكن أحدهما راجح، الأوامر، الأوامر، كل الأوامر تحتمل أنها للوجوب وتحتمل أنها للندبية، ولكن لما حملنا هذا النص على الوجوب قضي الأمر، أصبح حينها ظاهرا. ولما حملنا النص الآخر على التأويل لدليل، وحملنا هذا الأمر على أنه للاستحباب وليس على الوجوب، كان تأويلا صحيحا لكونه موافقا لنصوص صرفت هذا اللفظ عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الاستحباب. وأما المجمل فهذا مثل إيه؟ مثل قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ثلاثة قروء. القرء هذا من المشترك اللفظي، القرء من المشترك اللفظي، فالقرء من الممكن أن يكون الطهر ومن الممكن أن يكون الحيض، فتجد أن العلماء اختلفوا في الحائط، فالحنابلة يرجحون أن القرء هنا بمعنى الحيض مثلا، ولهم على هذا أدلة ونصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء وقصد به الحيض، وعليها ينبني أحكام. فالشاهد أنه لما تردد بين هذا اللفظ وهو القرء، احتمل اللفظ معنى ومعنى الآخر، ولا ترجيح لأحدهما، ترجيح قاطع، فحينها أصبح هذا اللفظ من الألفاظ المجملة، هذا هو الباب الذي نحن فيه. فنحن نتحدث الآن على إيه؟ على دلالة الألفاظ باعتبار الاستغراق؟ لا، ليس باعتبار الاستغراق، لأننا لو تكلمنا عليها باعتبار الاستغراق كان هذا من باب العام والخاص والمطلق والمقيد. وأما الكلام هنا على رجحان اللفظ، هذا اللفظ هل هو نص أم أنه ظاهر أم أنه مؤول أم أنه مجمل، هذا يرتبط باعتبار رجحانية هذا اللفظ وقوة هذا الايه هذا اللفظ، لعل الأمر أصبح يعني جليا ظاهرا بالنسبة إلى هذا الباب. نبدأ في القراءة في الشرح. فيقول الألفاظ:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام رحمه الله غفر له: الألفاظ الواردة في كتاب الله وسنة رسوله يمكن أن تقسم إلى قسمين، ألفاظ مجملة وألفاظ مبينة. فالمجمل لغة من الجمل بمعنى الجمع، والمجمل اصطلاحا ما يفتقر إلى بيان، والبيان هو الإيضاح والتجلي. فاللفظ المجمل يفتقر إلى اللفظ الذي يبين المراد منه، ولهذا ضرب الشارح مثالا فقال: نحو ثلاثة قروء، فالمراد بالقرء إما الحيض وإما الطهر، لأن أهل اللغة يطلقون القرء ويريدون به الحيض تارة، وتارة أخرى يطلقونه ويريدون به الطهر. فإذا قلنا القرء هو الحيض، فإن عدة المرأة المطلقة أن تحيض ثلاث حيضات، فإذا حاضت الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج.
انقضت عدتها وحلت للأزواج. يبقى إذا قلنا القرء هو الحيض هذا ينبني عليه أحكام، وإذا قلنا أنه الطهر ينبني عليه أحكام أخرى. فإذا قلنا أنه الحيض فإن عدة المرأة المطلقة أن تحيض ثلاث حيضات، فإذا حاضت الثالثة انقضت عدتها، يعني بانتهاء الحيض الثالثة خلاص أصبح الآن أصبحت هذه المرأة حلال لغير هذا الزوج. وأما إذا قلنا الطهر، وإذا قلنا
القرء هو الطهر، فإن عدة المرأة المطلقة أن تطهر من حيضات ثلاث، فلا تحل للأزواج بشروعها في الحيضة الثالثة، وإنما تحل بطهرها من الحيضة الثالثة.
يبقى لابد أن تطهر من الحيضة الإيه؟ من الحيضة الثالثة. أما البيان لغة،
الوضوح والانكشاف. البيان اصطلاحا إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والإيضاح. أقسام البيان.
طيب، يبقى الآن البيان، هذا البيان لما يكون هذا اللفظ قرء، القرء هذا لفظ ايه؟ لفظ مجمل نريد ان نوضحه. هذا الايضاح يسمى ايه؟ يسمى بيانا، فبينته بايضاحه. يبقى الان اخراج الشيء من حيز الاشكال، لو نظرنا الى القرء هل هو الطهر ام الحيض، في اشكال الان. يبقى اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي، هذا يسمى بيانا. هذا البيان يحدث بعدة أشياء ذكر منها هنا خمسة. كيف يحدث البيان في النص؟ أولا يقول: البيان بالكلام،
كبيان قوله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بقوله سبحانه.
طيب، إلا ما يتلى عليكم، أي ما هو الذي يتلى علينا؟ هذا لفظ يحتاج إلى بيان. الذي يتلى علينا جاء في آية المائدة في الآية التي بعدها، الآية الثالثة، قال: حرمت عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وهذا من بيان المنطوق بالمنطوق.
يبقى هذا بيان منطوق بمنطوق، يعني نص الآية جاء فيه الأمر بهذه الصورة مجمل، ونص الآية الأخرى جاء فيها الأمر مبينا، فمنطوق بمنطوق. نعم.
البيان بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وسلم إلى عماله على الصدقات، كما كتب صلى الله عليه وسلم إلى أبا بكر رضي الله عنه كتابا بين فيه مقادير الزكوات. البيان بالإشارة كقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة وأشار بأصابعه إلى أنه مرة 29 ومرة 30. البيان بالفعل كبيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج بالفعل، وقال في الأولى: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الثانية: لتأخذوا مناسككم. البيان بالسكوت على فعل، فإنه بيان لجوازه.
وهيأتي البيان بالسكوت في مباحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته على الأفعال. فالشاهد من هذا أن البيان قد يكون بالنص، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون بالإشارة أو بالفعل، كل هذا وارد. وطبعا الإشارة هنا فيها معنى البيان، فالبيان لا يعتبر فيه اللفظ تنبهوا، بخلاف المباحث التي مرت معنا. فثم مباحث مرت معنا أن لابد فيها من ألفاظ، فهي مباحث وألفاظ في الأصل. أما البيان هنا فقد يدخل فيه الإيه؟ فقد تدخل فيه الإشارة كما بين، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك السكوت قد يكون هذا بيانا لشيء إيه؟ لشيء مجمل. قال واعلم أنه لا يجوز،
واعلم أنه لا يجوز.
هذه مسألة جديدة هي تأخير البيان عن وقت الحاجة، هل يجوز هذا أم لا؟
واعلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلا كان تكليفا بالمحال وهو غير واقع شرعا.
طبعا لأنه إذا تأخر البيان عن وقت الحاجة هذا تكليف بالمحال، يعني بينت لك أو طلبت منك أمرا ثم بعد ذلك لم أبينه لك ولم أفصله لك، فأي شيء لا يوجد أمر على الحقيقة، فهذا تكليف بمحال. فأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا شيء آخر. يبقى في تأخير البيان عن وقت الحاجة وفي تأخير البيان إلى وقت الحاجة. نعم.
فأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة ففيه قولان، والصحيح الجواز لوقوعه كثيرا، ولقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم إنه يجوز كون البيان أضعف من المبين، وقيل لا بد من كونه أقوى، وقيل لا بد من مساواته، والصحيح الأول لبيان السنة لمجمل القرآن.
طيب يبقى لا يشترط في البيان أن يكون أقوى من الايه المبين، لا يشترط فيه أن يكون أقوى من المجمل، صح ولا لا؟ يقول إيه ثم إنه يجوز كون البيان نفسه أضعف من الايه معذرة البيان أضعف من المبين، وقيل لابد من كونه أقوى. لا يشترط هذا، لا يشترط أن يكون أقوى منه، بل يكون مثله أو يكون أقل منه، لأن السنة بيّنت كثير من مجملات القرآن. فالقول بأن السنة لا تفسر مجملات القرآن هذا قول يعني يسقط كثير من الأحكام، صحيح أم لا؟ فلو اشترطنا هنا، خلي بالك هينبنى عليه أحكام كثيرة جدا، لو اشترطنا كون لابد من كونه أقوى يعني المبين لابد أن يكون أقوى، هذا هيعود عليك بنقد كثير من الأحكام التي جاءت مجملة في كتاب الله تبارك وتعالى ثم بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول فيه نوع بدعة، فيه نوع إيه؟ بدعة يسقط بسببه أهل البدع كثير من الأحكام التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بالنسبة إلى إيه؟ إلى البيان. إحنا قلنا في نص وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا إيه؟ إلا معنى واحد. يقول تعريف النص: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. قال الشارح: كزيد في رأيت زيدة. يقول الجويني: وقيل ما تأويله تنزيله. يقول الشارح: نحو صيام ثلاثة أيام فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه. قال الجويني: وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. يقول الشارح: لارتفاعه عن غيره فهو معناه من غير توقف. نعم، النص
هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كزيد في نحو رأيت زيدا. فزيد هنا نص في أنك رأيت الشخص المسمى زيدا، ولا يحتمل هذا في الفهم أن يكون الذي رأيته محمدا مثلا، يعني بمجرد أن يسمى يفهم معناه، ولا يفتقر السامع في فهمه ولا معرفة
في فهمه
ولا معرفة المراد منه لغيره، كقوله الحق قل هو الله أحد. فبمجرد أن تسمع هذه العبارة
بمجرد
أن تسمع هذه العبارة يعلم منها إثبات حكم الوحدانية الله تعالى، وكذلك قوله إطعام 10 مساكين. لفظ 10 لا يحتمل في الفهم إلا معنى واحدا.
يبقى الآن النص هذا لا يحتمل إلا ما سمعت، فهو بمجرده دال على ما تريد، لا يفتقر إلى بيان في أي نص من النصوص، ولا يفتقر إلى إشارة ولا كتابة ولا فعل، لا يفتقر إلى أي بيان، هو بذاته ظاهر، وهذا الذي يسمى معذرة نص، هو بنفسه نص في الأمر لا يحتمل إيه إلا هذا المعنى. وقال المصنف
عن النص: وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، أي الذي تظهر عليه العروس، لأنه كما أن العروس تظهر وترتفع على هذا الكرسي العالي ليراها الكل، فكذلك النص.
يعني هذا في اللغة. طيب، أما الظاهر والمؤول، فيقول ماذا؟ خلي بالك الكلام اللي احنا قلناه في البداية هذا الذي يجعلك تتصور ما نقرأه الآن. احنا قلنا إذا لم يحتمل اللفظ إلا معنى فهو النص أنهى، ثم إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى فإما فهو وفيه معنى راجح هذا الظاهر والمرجوح يسمى تأويلا، وأما إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فهذا ولا ترجيح لأحدهما فهذا الذي يسمى المجمل. فإحنا خلاص كلمنا عن النص الآن يبتدئ في الظاهر. قال والظاهر ما احتمل، قال الجويني والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يقول الشارح كالأسد في رأيت اليوم أسدا فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا وإنما يؤول بالدليل كما قال. يبقى لابد من دليل حتى يصرف هذا عن ظاهره إلى المعنى الآخر. الظاهر في اللغة
الواضح والظاهر اصطلاحا مقابل النص وهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي يحتمل معنيين لكنه يدل على أحدهما دلالة واضحة مع احتماله للمعنى المرجوح.
يبقى هو هنا خلي بالك الظاهر عشان تفرق بين الظاهر وبين الايه وبين المجمل، لأن المجمل أيضا فيه معنى ايه معنى مشترك مع الثاني والظاهر كذلك مع المؤول، لكن في الظاهر هناك في رجحان لمعنى، يعني في معنى طاغي على الآخر بخلاف القرء. هناك فالقرء متساوي يستخدم في الحيض ويستخدم في الطهر، لكن بالنسبة إلى هنا الأسد لا، في معنى حقيقي للأسد الذي هو الحيوان المفترس فهو الظاهر حينها، تريد أن تصرفه من ظاهره إلى معنى آخر، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل وإلى برهان كما تكلمنا عليه في المجاز. يبقى في فارق بين الظاهر وبين الإيه وبين المجمل بين المجمل. قال أكمل
مثل أن تقول رأيت اليوم أسدا، فظاهر هذا اللفظ الأسد أنه للحيوان المفترس ولكنه قد يحتمل معنى آخر وهو الرجل الشجاع، ولكن في أغلب الأحوال يستعمل الحيوان المفترس واستعمالها للرجل الشجاع على خلاف الأصل في الاستعمال.
يبقى لما أقول أسد ده ظاهر ولا مؤول؟ هذا ظاهر. إذا أردت أن تؤوله فنقول رأيت أسدا يحمل سيفا في المعركة، خلاص يبقى ده في أدلة على أن هذا الإيه على أن هذا ليس بأسد إنما هو رجل شجاع. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. قال الشارح أي كما يسمى مؤولا، ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. هذا من الأشياء غير صحيحة في يعني في هذا المعنى. أولا والسماء بنيناها بأيد، هذه ليست من آيات الصفات أصلا، هذه ليست من آيات الصفات أصلا كما سوف نقرأ الآن في الشرح. نعم.
إذا حملنا اللفظ على ظاهر معناه فإنه يسمى الظاهر، أما إذا حملناه على المعنى المرجوح فإنه يسمى مؤولا أي مصروفا عن ظاهره لدلالة قرينة على أنه مرجوح، وهذا المؤول لابد أن يكون بدليل وإلا كان تلاعبا بالألفاظ. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه الجار حق بسقبه، فإن ظاهره يدل على ثبوت الشفعة للجار مطلقا،
يعني الجار حق بسقبه يعني حق بالشفعة له، هو الذي يأخذ البيت الذي بجواره مثلا على المعنى بإطلاقه كده، إن أنت لو عندك بيت أو عندك أرض لها حدود وآخر عنده أرض لها حدود، ظاهر النص الجار حق بسقبه إنه له الشفعة، لكن هل هذا هو المعنى المراد أم أن المقصود أن الجار الذي له الشفعة ما لم تقع الحدود وتصرف الطرق ونحو ذلك؟ يقول
ويحتمل احتمالا مرجوحا أن يكون المراد بالجار خصوص
الشريك، خصوصا
خصوص الشريك المقاسم، إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
يبقى هنا الجار أحق بصقبه، ظاهره أي جار له إيه له جار آخر يملك شيئا فإذا أراد أن يبيعه فهو الأحق به كما هو مشتهر عند الناس الآن، لكن هذا اللفظ لفظ إيه لفظ ظاهره كده لكنه مؤول. لماذا يؤول؟ يؤول إلى أن المقصود بالجار هنا الشريك، ليه؟ إذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة، يبقى حملناه على هذا المعنى أولناه بهذا لدليل ظاهر. وأما قوله قول الشارح ومنه
قول الشارح ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. فهذا التأويل بناء على أن قوله تعالى بعيد جمع يد، وهذا خطأ، لأن قوله تعالى بعيد معناه بقوة وليس جمع يد، فلا يصلح التمثيل للمؤول بهذه الآية. ولو فرض أنها جمع يد فهي على ظاهرها اللائق بالله تعالى،
فهي
على ظاهرها اللائق بالله تعالى، وليس ثم دليل يعارض الإثبات لا نقلي ولا عقلي. وقوله بالدليل العقلي القاطع باطل أصلا، إذ لا مدخل العقل في هذا الباب، وليس في العقل الصريح ما يخالف النقل الصحيح. وبهذا يظهر أن تأويل الشارح موافق لمذهب من يؤول الصفات، خلافا لمذهب أهل السنة الذي يثبت اليد لله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أعظم البلية بتأويل المتأخرين الذي أفسد الدين. وهكذا كل تأويل يعود على النص بالإبطال فهو باطل.
التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، وهذا للأسف عند يعني بعض العلماء وكذلك الطوائف كالأشاعرة والكلابية وغيرهم، يستعملون هذا في آيات الصفات فيؤولونها ويحملونها على خلاف ظاهرها الذي جاء في لسان العرب من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل كمعتقد أهل السنة والجماعة. فالمثال الذي جاء به المحلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هنا لا يصلح أصلا في هذا الباب، لأن الآية ليست من آيات الصفات. ولهذا لو قال قائل: والسماء بنيناها بأيد، قال فلان من السلف أي بقوة، وهذا دليل على أن السلف أول، وهذا كلام يعني يضحك، من قال هذا الكلام يضحك عليه، لأن الآية ليست من آيات الصفات أصلا. وحتى لو جاء عن بعض السلف مثل هذا، هذا يكون أحد المعاني المرادة من وراء إثبات هذه الصفات. فالشاهد من هذا أن النص قد يكون هذا المبحث دلالات الألفاظ من حيث القوة قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا وقد يكون مؤولا وقد يكون مجملا. هذا يعني خلاصة ما جاء في هذا الباب وهذا المبحث. يعني ما زلنا الآن في المباحث الهامة جدا، مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمجول والمبين والظاهر. هذه المباحث من أهم مباحث أصول الفقه، وهذه المباحث خاصة على طالب العلم أن يتوسع فيها، يعني يتوسع في هذه الأبواب خاصة ويستطرد فيها ما استطاع، ويأتي بالأمثلة والشواهد فيها، ويقرأ المطولات حتى في هذه الأبواب. بعض أبواب أصول الفقه قد يعني تجد فيها مباحث طويلة لكن لا يترتب عليها إلا ضبط بعض الأمور البسيطة في الفروع، لكن العام والخاص والمطلق والمخيد وهذه المباحث التي نقرأها المجلس السابق وهذا، هذه مباحث هامة جدا يصطدم طالب العلم حال دراسته الفروع بكثير من هذه الأشياء، فلو ضبطتها تضبط لك كثير من الفروع. يبتدئ في باب جديد وهو المختص بالأفعال، فيقول الأفعال. قال الشارح هذه ترجمة، قال: فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربعة نسوة، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعل صاحب الشريعة هنا المقصود بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، على أي شيء تحمل، وكذلك يتكلم تبعا على إقرارات النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا أفعال صاحب الشريعة، إذا دل الدليل على اختصاصها برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لا تختص به وكانت على وجه ولم تكن على وجه القربة، فهذا الذي يسميه كثير من العلماء بأنه مباح لك أن تفعله أو تتركه. وأما الذي لا يختص به وكان على وجه القربة فيحمل على الوجوب أحيانا ويحمل على الندب أحيانا كما سوف نفصل. وأما إقراراته عليه الصلاة والسلام فإقراراته على القول على القول كقوله وعلى الفعل كفعله، تخرج على إيه؟ على القسمين. وما فعله وما فعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم به وأقره فحكمه على كأنه فعل بمجلسه، وأما الذي لم يعلم به لا يأخذ إيه؟ لا يأخذ هذا الحكم. إذا تصورت هذه المسائل هتجد أن ينبني عليها كثير من الإيه؟ كثير من الفروع. مثلا الحديث المشهور في البخاري، حديث عمرو بن سلمة لما صلى بالناس وهو طفل صغير ونحو ذلك، وكان تظهر عورته إلى آخره. هل هذا الحديث يدخل معنا في أي قسم؟ يدخل معنا فيما فعل في زمانه ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه علم الذي نقل لنا أنه لم يعلم، لا يوجد دليل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان إيه؟ شايف يعني دلالته ضعيفة أم لا؟ دلالته ضعيفة جدا، ولا نستطيع أن نقول أن الأصل أن النبي اطلع عليه أو وحي نزل أو نحو ذلك، هذا أصوليا فيه ضعف. ولهذا طالب العلم إذا درس الأصول وتصور هذه المباحث هانت عليه كثير من التعليلات التي تعلل في الفقه وتفهمها. أما إن كان لم يدرس أصول الفقه ولا يدري عنها شيء، مهما شرحت له هو يتمسك بالنص الظاهر وفقط، لا يفهمه، لا يفهم إلا النص الظاهر ولا يرى إلا النص الظاهر فقط، ولا يتفهم مآلات هذه الايه هذه الأشياء. ولهذا من درس الفقه كمسائل وأعرض عن أصول الفقه تجد أنه في غالب الأمر ينحى منحى الظاهرية، يذهب إلى إيه؟ إلى التمسك بالنصوص الظاهرة، وقد تكون السلف تركوا هذه النصوص أو أنه هو المخطئ في فهمها، يعني هو الذي لا يفهم هذه النصوص أصلا وإنما يتمسك بظواهر النصوص، وهذه الظواهر لها تأويلات ولها أفهام صحيحة لا يتصورها طالب العلم المبتدئ. فأنت لازم تتصور هذا التقسيم ابتداء قبل أن نقرأ، أن ما فعله صاحب الشريعة دل دليل على اختصاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به، قضي الأمر، ولا بد من دليل ظاهر. والأصل أن الأفعال تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا تختص؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأصل أن أفعاله نقتدي به، إلا إذا دل الدليل على الاختصاص، يبقى الاختصاص ليس هو الأمر الأساسي، وإنما الأساسي هو الأسوة. ثم ما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء لم يكن على وجه القربة فهذا مباح، وإذا فعل شيء على وجه القربة يؤخذ منه وجوب وقد يؤخذ منه استحباب، مباحث. وكذلك الإقرار، إذا أقر أحد على قول فكقوله، وإذا أقر أحد على فعل فكفعله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة إلى ما فعل في زمان فإن اطلع عليه فهذا كإيه؟ كما حدث في مجلسه قولا وفعلا. وأما الذي لم يطلع عليه، ومعنى لم يطلع عليه لم ينقل لي ولك أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه فأقره أو لم يقره، فهذا لا حكم له أصلا. هذا خلاصة هذا الباب. نقرأ قول الشارح.
هذه ترجمة أي مترجم بها ومعبر بها عن موضوع هذا البحث. قول المصنف فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّنها وبلغها فتضاف إليه، وهذا الباب يبحث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إفادتها للأحكام الشرعية وحجيتها، والمقصود بيان انقسامها إلى ما هو من خصوصياته وما ليس كذلك. فأما من كان ما كان من خصوصياته وقام عليه الدليل فلا يشاركه فيه أحد ولا يتأسى فيه مكلف. ومن أمثلة ذلك ما قاله الشارح كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربع نسوة.
قال فيحمل، يقول جويني، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، هذا مبحث جديد. يقول الشارح في حقه وحقنا لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المحقق بعد الطلب، ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك. فعل صاحب الشريعة الذي لم يدل الدليل على اختصاصه، هذا الذي يريده، هذا فعل صاحب الشريعة الذي لا يدل عليه على اختصاصه. يقول إيه؟ تفضل.
فعل صاحب الشريعة الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به وكان على وجه القربة والطاعة يحمل على الوجوب، وهو معتمد المذهب. ما يدل دليل آخر
ما لم يدل دليل آخر
على الندب فيحمل عليه، وقالوا لأنه الأحوط، وذلك لقوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ولعموم الأدلة الآمرة بالتأسي به صلى الله عليه وسلم.
يبقى هنا عندنا هيحمل على ليه؟ هيحمل على الوجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إلا لقرينة يبقى انت دلوقتي لا يشكل عليك شيء. افرض فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ودل القرين على انه تركها وفعلها، هذه دليل على الندبية، صحيح؟ ولا الفرائض بتايه بتترك؟ افرض لا تترك، يبقى انت لا يشكل عليك ما تتصورش الافعال النبي، اي فعل النبي يحمل على الوجوب. من قال لك هذا؟ الافعال التي دلت دليل على ندبيتها، خلاص هذه الافعال هتسمى ايه؟ تسمى مندوبه، لا اشكال. لكن فعل واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والى اخره، ثم بعد ذلك وكلما وجد سببه فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه ابدا، هذا عند الحنابلة يدل على الايه؟ يدل على الوجوب. وعليه تخرج احكام كثيره، عليه تخرج صلوات كثيرة ونحو ذلك لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا نعم
صلاة الكسوف،
مثلا كصلاة اللي ممكن يضرب مثال صلاة الكسوف وغيره، لكن الوتر جاءت فيه نصوص أخرى، يعني الوتر جاءت فيه نصوص. لكن أقصد يعني بغض النظر عن الأمثلة أن الفعل هذا لا يرتبط بذهنك ويحدث عندك إشكالية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحمل على وجود، لا لا لن نقول هذا إلا إذا دل دليل. ما لم يدل دليل آخر على الند، طيب اللي هيصرف الفعل ده الى الندبيه ايه؟ ارجع الى باب الندب، هتجد اللي فيه صوارف لهذا النص من الوجوب الى الايه؟ الى الندبيه، قضي الامر، يبقى الفعل لا يحمل هنا على الوجوب، كويس؟ قال وان كان على وجه غير القربه، هذا القسم الثاني، كويس؟ يبقى على وجه الايه؟ وكان على وجه القربه يحمل على الوجوب، طيب او الندب. وان كان على وجه غير القربه والطاعه فيحمل على الاباحه في حقه وحقنا.
إذا كان الفعل وجه القربة فيه غير ظاهر فيحمل على الإباحة، وذلك كالأفعال الجبلية مثل الأكل والشرب والقيام والقعود، ولا شك أنه مع احتساب النية يستطيع الإنسان أن يحول كل عاداته إلى عبادات، لكن من غير نظر إلى هذه القضية يكون قد حكم حكم الأكل والشرب وسائر الأفعال الجبلية الإباحة.
يبقى هنا أشياء جبلية، هذه أشياء مباحة، فإن نويت بها أنت التأسي وقلبت نيتك خلاص تساب عليه. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول، هنا انتقل إلى ليه؟ إلى الإقرار. الإقرار يقول وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، أي كقوله صلى الله عليه وسلم. قل جويني وإقراره على الفعل كفعله. قال الشارح لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، مثل ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليهما.
إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على قول فهو كقوله، وإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على فعل فهذا يكون بمثابة فعله صلى الله عليه وسلم. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه على
في حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه
على قضاء ركعتي الفجر بعد صلاتها، مع أن الوقت بعد الصلاة وقت نهي، وأقر الحبشة على اللعب في مسجده صلى الله عليه وسلم.
يبقى الآن عندنا أمثلة كثيرة في باب الإقرار. أقر أبا بكر لما قال أمر بالسلب لمن قتله وقال هو له، وأيضا خالد بن الوليد لما أكل الضب بين يديه أقره، وكذلك لما قام قيس بن عمرو فصلى ركعتي الفجر بعد انقضاء الصلاة، وكذلك الحبشة لما فعلوا ما فعلوا اللعب في المسجد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء تحمل على ما سمعت. إقرار صاحب الشريعة القول هو كقول صاحب الشريعة، فهذه أشياء يؤخذ منها الجواز. قال الجهني وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء الأخير، يبقى فعل صاحب الشريعة ثم الإقرار ثم ما فعل في زمانه. وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، كعلمه بحال في أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة، الحديث المشهور لما أبا بكر تأخر عن أضيافه وأمر ابنه أن يطعمهم فأبوا حتى يأتي، فأقسم ألا يأكل معهم، فأقسموا ألا يأكلوا حتى يأكل، فكسر يمينه وجلس فأكل، في القصة المشهورة، حديث طويل. والنبي قال أنت أبرهم، الحديث المعروف. فهنا ما فعل في وقته في غير مجلسه والنبي علم به ولم ينكره، هذا مثال يصلح الباب. قال الحديث رواه مسلم
في كتاب الأشربة باب إكرام الضيف، وفضل إثاره وليس في الأطعمة كما قال الشارح.
هذا من الأشياء التي يعني لعلها سبق قلم من المحلي.
ولا يوجد باب في صحيح مسلم بعنوان الأطعمة، ويمكن حمل قول الشارح في الأطعمة على حكم الأطعمة. ومن أمثلته أيضا إقراره صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه على صلاته معه صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم انصرافه إلى قومه ليصلي بهم.
طيب، هذا الباب باب هام، لأن هذا الباب له شواهد كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصطدم به كثيرا حال يعني حال دراستك. فكما ذكرت لك تلخيص هذا إذا أردت أن تتصور ما قاله الإمام، وإحنا عاوزين نتعلم هذه الطريقة حتى في قراءة الكتب ودراسة الكتب، أن طالب العلم إذا قرأت هذه الفقرة قراءة جردية بهذه الصورة ولم تقسم المباحث تقسيما حسنا وتضع كل كلام في موضعه وتتصور هذا الذي تقرأه، يحدث عندك إشكالات وخلل في قراءتك. فأنت أولا حال قراءتك لشيء لابد أن تنظر يعني الخريطة الذهنية، أين أنت من الكتاب الآن، وأين أنت في أي مبحث أنت. فتجد الإمام فعل صاحب الشريعة، أنت عندك الآن يتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأفعال تقسم إلى أشياء خاصة به، خلاص هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء لا تختص به. الأشياء التي لا تختص به هذه فعلت على وجه ليه؟ على وجه الجبلة، هذه مباحة كالأكل والشرب وغيره، وأشياء فعلت على وجه القربة، فهذه الأشياء تحمل على الوجوب إن لم يوجد صرف، وإلا فهي مندوبة. ثم هذا مبحث وأنهى الكلام عليه، انتقل بعد ذلك إلى الإقرار. إما أن يكون قال أحدهم قولا في وقته فأقره فهو كقوله، هو لما بنقول هو كقوله يعني في الحجية، لكن خلي بالك في قوة الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من قوة الإيه؟ من إقراره على القول، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من إقراره على فعل بعض الصحابة. وفعل الصحابي شيئا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره عليه أقوى من فعل الصحابة شيء بعض الأشياء في غير محضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقرها عليه. طب ده إيه القيمة؟ يعني كل ده حجة ولا مش حجة؟ كله حجة، لكن في باب التعارض، في باب تعارض الأدلة تنتفع بهذا، في باب تعارض الأدلة تنتفع بهذا. فالقول مقدم ثم الفعل ثم إقراره على القول ثم إقراره على الفعل ثم إقراره على فعل قول في غير مجلسه سمع به وفعل في غير مجلسه حدث إلى آخره. فعندك هذه الأشياء ترتب على أساسها الإيه؟ ترتب على أساسها الأدلة. الإقرار كما سمعت وما فعل في زمانه علم به وأقره فله حكمه، ولم يعلم به فلا حكم، لا حكم له. لعلنا لا نقف عند باب الناسخ والمنسوخ، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.